الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله: يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال: آل يعقوب أهل يعقوب. فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل أي أهل، قالوا أهيل. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الباب وكذلك أبواب تليه ذكر البخاري رحمه الله في ذكر أخبار مريم أم عيسى، مريم ابنة عمران. وقد ذهب بعضهم إلى أنها نبية كما سبقت الإشارة إليه، وأكثر أهل العلم أنها ليست نبية، لأن الله تعالى حين ذكرها ذكر أنها صديقة، ولو كانت نبية لوصفها بوصف النبوة لأنه أعلى من وصف الصديقية. فقال الله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فلما ذكر عيسى ذكره بالرسالة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم قال: وأمه صديقة. ولو كانت أمه نبية لقالوا أمه نبية، فإن الآية في سياق الثناء عليهم والمدح لهم، ومرتبة النبوة أرفع من مرتبة الصديقية، فلو كانت كذلك لوصفها بها. أمر آخر أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه الآية فيها حصر أن الله تعالى لم يرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجالا. فلم يكن في الرسل وكذلك في الأنبياء إلا رجال. أمر آخر أيضا أن من شأن النبي مخالطة الناس ودعوتهم، وربما تعرض لعداوتهم، وهذا ليس من شأن النساء، هذا من شأن الرجال. فما ذهب إليه جماعة من العلماء كالقرطبي وابن حزم وغيرهم من علماء المغرب أن مريم كانت نبية قول مرجوح، والراجح أنها صديقة، وأقوى ما استدلوا به أنه أتاها الملك فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال وكل من أتاه الملك بكلام من الله سبحانه وتعالى فهو نبي. وهذا ليس كذلك كما سبق، وقال عامة العلماء أنها ليست نبية. فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب شيئا من أخبارها، وهي من خير النساء كما سيأتي في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم ابنة عمران، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من كمل من النساء، ووصفها في القرآن بأنها صديقة، وهذه مرتبة بعد مرتبة الأنبياء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة. قال الحافظ رحمه الله ومريم بالسريانية معناه بلغتهم الخادم، وسميت به والدة عيسى لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، ويقال إن مريم بلسان العرب أي معناها في لغة العرب من تكثر من زيارة الرجال من النساء كالزير، وهو من يكثر زيارة النساء. ثم ذكر بعض الآيات في ذكر شيء من أخبارها، وذكر حديث أبي هريرة ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ومس الشيطان بين في رواية أخرى أنه يطعن بإصبعه في خاصرته، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه أو في خاصرته بإصبعه حين يولد فيبكي غير مريم وعيسى، فذهب يطعن قال فطعن في الحجاب يعني المشيمة التي فيها الولد. فهذا معنى يمسه الشيطان، إلا يمسه الشيطان أي بطعنه في إصبعه. ولذا حين يولد الصبي الصغير حين يخرج من بطن أمه يخرج باكيا إلا إذا كان على أنفه شيء من الغشاوة أو على فمه ولا يستطيع التنفس فربما لا يبكي، فإذا أزيل عنه يبكي مباشرة، وإلا كل مولود يخرج باكيا. وهذا البكاء من إثر طعن الشيطان، يطعنه بإصبع في خاصرته فيؤلمه ويؤذيه حتى يبكيه. قال القرطبي رحمه الله وهذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسلط، ابتداء تسلط الشيطان على الإنسان، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها امرأة عمران، حيث قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى، فإذن حفظ الله تعالى مريم وابنها عيسى ببركة دعوة أم مريم امرأة عمران حين دعت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا حاصل ما في هذا الباب، وفيه شيء من أخبار مريم ابنة عمران، وسيأتي إن شاء الله أبواب أيضا في ذكر شيء من أخبارها. أخ يقول: من أول من يفتح باب الجنة وهل هناك حديث في ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يستفتح باب الجنة، فآتي فآخذ بحلقة الباب، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبله. فأول من يستفتح باب الجنة ومن يفتح باب الجنة ويدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: هل الملائكة تموت كما يموت الإنس والجن، وهل هناك دليل يدل على ذلك؟ نعم، يموتون كما يموت الإنس والجن، والدليل قول الله تعالى: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالملائكة يموتون وهم داخلون في هذا العموم، وهذا قول أهل السنة والجماعة كما نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله. وأخني يقول: ما حكم تارك الصلاة، هل كافر مطلقا أو في تفصيل؟ تارك الصلاة كافر، سواء تركها جحودا جحد فرضيتها، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، أو تركها تكاسلا مع اعترافه بفرضيتها ولكنه لم يصلها ولم يقم بها، وهذا أيضا كفر، وهو ظاهر إجماع الصحابة، هناك آثار كثيرة تدل على أن الصحابة كانوا مجمعين على ذلك، وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من أهل العلم. صح عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه قال: تارك الصلاة كافر لا يختلف في ذلك، كما في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي. ونقل إجماع السلف أيضا إسحاق بن راهويه قال: أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وهكذا آثار كثيرة تدل. صح عن جابر أنه سئل: هل كنتم ترون من الأعمال شيئا تركه كفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، الصلاة. وتارك الصلاة كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ذكر وعيده، ثم قال: وكان مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. والحديث السنن صحيح، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤوس الكفر، نسأل الله العافية. فيحذر المسلم من التساهل بهذه العبادة وهذه الفريضة، فإنها تخرج من الإسلام وتلحق بالكافرين. فلا يجوز أن يحج إنسان عن تارك صلاة، ولو حج عنه لا ينفعه، ولا يجوز أن يترحم عليه إذا مات. ولا ينفع ذلك. أخ يقول هل أبو بكر الصديق هو صديق مرتبة الصديقية أو لقب؟ نعم هو صديق مرتبة الصديقية وما لقب بذلك إلا لهذه المرتبة التي نالها. أخ يقول ما حكم من يؤجر عمارته ممن يعصي الله تعالى فيها لأن يجعل فيها الدش ونحو ذلك؟ لا يعين على ذلك، يشترط عليه إما أن يترك المعصية فيها وإلا لا يؤجر له، ولا يجوز إعانته على المعاصي. إذا أجر له وهو يعلم أنه سيعصي الله فيها ويرى يعصي الله فيها وسمح له بذلك يكون أعانه على هذا المعصية. فالذي عنده بيت يؤجره يشترط على صاحبه أنه لا يعصي الله تعالى فيه وإلا لا يعين على ذلك. أخن يقول هل يسن أن يغتسل من غسل ميتا أو أن يتوضأ؟ جاء في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث ضعيف، ولكن صح عن بعض الصحابة كابن عباس وأظن عن أبي هريرة أنه كان يغتسل إذا غسل ميتا، فإذا اغتسل فلا بأس وإن لم يغتسل فلا شيء عليه. وأخ يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اغتسل عند رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وهل يقاس على الجمعة؟ لا أعلم شيئا في هذا يصح، من اغتسل عند رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ولا يقاس على الجمعة، لأن الجمعة الناس يأتون إليها وقد اغتسلوا ويأتون إليها متطيبين. فإذا كان إنسان عنده عرق أو رائحة يشرع له أن يغتسل لأجل ألا يؤذيهم، بخلاف الحجاج كلهم على هذا الحال فلا يؤذي أحدا، فكلهم على هذا الحال شعث غبر كما جاء في الحديث. أخ يقول رجل انتقل من قرية إلى قرية فأعطي أرضا بجانب مقبرة ليبني بيتا، فسأل صاحب الأرض وعقال تلك القرية هل يوجد قبور في هذا المكان الذي أعطيتموني؟ فقالوا لا يوجد قبور. فلما انتهى من البناء رأى عظاما بجانب أساس بيته وقد أنفق كل ماله في إصلاح ذلك البيت، فماذا يعمل؟ وقال انتقل بسبب الحرب من قرية إلى قرية أخرى. إذا كان قبر واحد أو قبرين لا بأس ينقلها إلى المقبرة. فتم بناء البيت ورأى قبرا واحدا منفردا عن القبور، فهنا يخرج هذا القبر وينقل إلى المقبرة التي فيها القبور. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.